من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الأول الآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى، خلق الإنسان من عدم وأسبغ عليه من وافر النعم، يطعم ولا يطعم، منزه عن النقائص كلها، متصف بكل كمال. وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أحييكم بتحية أهل الجنة، بتحية الإسلام، بتحية الملائكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه السلسلة الطيبة المباركة، إخوتي وحبتي في الله، وبالنجم هم يهتدون. هذه السلسلة أيها الإخوة والأخوات، في عجالة سريعة أدخل في موضوع هذه الليلة لضيق الوقت. وعدت حضراتكم في اللقاء السابق في المقدمة أن أتحدث اليوم عن النجم الأول. النجم هذا أيها الأحباب الكرام يكفيه فخرا، كان كثير العلم قليل الفتوى قليل الكلام، وأعلم الناس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ترك قبل موتي 100,000، 100,000 من الحلال، فهو من أثرياء المسلمين بما أحل الله سبحانه وتعالى، لم يترك ثروة طائلة من الحرام بل جاء بها من الحلال. أقدم لكم نموذج سياسي فريد أيها الإخوة الأخوات. أيها الإخوة الأخوات، الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه تحدث عنه وقال: من أعظم فقهاء التابعين، وهو من أفضل التابعين رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن سيرين رضي الله عنه وارضاه كان يقتدي به. وما أدراك محمد بن سيرين؟ معظم المسلمين فاكرين أن محمد بن سيرين ده صاحب كتاب تفسير الأحلام بس، يعني راجل بيفسر أحلام فقط لغير. لا، ده كان فقيه، وكان مبدع في تفسير القرآن، وكان من أعظم ما أنجبت المدينة ممن جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتحدث بالحديث لا بالمعنى، لما كان يتحدث ضيفي الليلة ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة الحديث بنصه تماما، ما ترى من فاوت مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ضيف هذه الليلة عاش فتنة وعاش محنة كبيرة أيها الأحباب الكرام، وخرج منها رافع الرأس. إخوتي وأحبتي في الله، هل أتاك نبأ هذا التابعي الجليل؟ هل أتاك نبأ هذا التابعي الجليل؟ إنه فتى جمع المجد من أطرافه كله، فأبوه محمد ابن أبي بكر الصديق، أمه بنت يزدجرد آخر ملوك فارس، عمته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عمه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو فوق ذلك وذاك يحمل فوق رأسه تاج العلم والوقار والتقى والنقاء والصفاء. إنني اليوم أتحدث أيها الإخوة الأخوات عن محمد، عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. واسمحوا لي في البداية، افسحوا الطريق لأضيف هذا النجم، لأضيف هذا النجم الجليل، هذا العالم الوقور الذي مات وهو ذاهب إلى الحج، ومات وهو يسبح الله، ومات وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. مات في الطريق ما بين المدينة ومكة في منطقة وعرة، قال لابنه قبل موتي بلحظات: يا بني. قال: نعم. يا بني إياك ثم إياك أن تقف على قبري بعد موتي ثم تقول: كان وكان وكان وكان. إياكم أن تقولون ذلك، بل ادفني في ثيابي هذا، فلقد مات جدي فيها. يقصد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر الصديق حينما مات أيها الإخوة والأخوات، حينما مات قالوا: نأتي لك بقميص جديد، نأتي لك بكفن جديد. قال: لا، بل ادفنوني في قميص هذا القديم، فالحي أولى بالجديد. لذلكم لما كشفت أمنا عائشة، ونستحدث عنه في الحلقات القادمة، حينما تكشف أمنا عائشة للقاسم، لأنه ربي في بيت أمنا عائشة، لما كشفت قبر سيدنا أبو بكر وقبر الرسول، رأى محمد بن القاسم أبو بكر الصديق كأنه حي، سبحان الله، في قميصه الذي كان يعيش فيه. الرواية منقطعة من القاسم إلى جده أبو بكر الصديق، لم يأخذ منه حديث، لم يراه. من أجل ذلكم أيها الإخوة والأخوات، انظر إلى التجرد عند الموت. التجرد يقصد بعمله المولى سبحانه وتعالى، يقول: عملي هذا فعلته لله سبحانه وتعالى وليس لي، ولا يعلم أحد ولا يعلم معلما لمقبرته إلى يومنا هذا، ومات ودفن في هذا المكان. أيها الأحباب الكرام، تعالوا لنعيش مع محمد بن القاسم. أبوه محمد ابن أبو بكر المتهم الأول في قتل عثمان بن عفان، ولقد قمت ببحث لمدة 3 سنوات بين الكتب، بين الكتب. هذا البحث سأتحدث عنه بالتفصيل في الحلقة القادمة، أبرئ فيه محمد ابن أبي بكر الصديق من قتل عثمان بن عفان. كانت هناك محاضرة بين العلمانيين والإسلاميين، بين الإسلاميين والعلمانيين، في معرض الكتاب بالقاهرة هنا، وتحدث وكان يمثل الإسلام الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، وهو مدفون في البقيع، والدكتور محمد عمارة، وكان من العلمانيين، لا أريد أن أذكر يعني تلك الأسماء. فقال أحدهم: هل تريدون تطبيق الشريعة الإسلامية التي جاء بها معاوية وعثمان بن عفان، والتي جاء بها علي، والتي جاء بها محمد ابن أبي بكر الذي قتل عثمان؟ هل تريدون فتنة في الأرض وفساد في الأرض؟ من هذا اليوم يا أخواني، وأنا أذكر هذا الموقف، أن فتنة سيدنا عثمان جرح الإسلام، كأن أنت شايل بطحة على راسك، ودي عورة الإسلام. لكن ببحث الجديد يا إخواني، أثبت للإخوة والأخوات بالمادة العلمية الصحيحة أن محمد ابن القاسم لم يقم بقتل سيدنا عثمان بن عفان. حتى كثير من العلماء يستحي ذكر القاسم نتيجة قتل محمد ابن أبي بكر العثمان المزور. فالروايات الموجودة في تاريخ الإسلام تحتاج إلى التحقيق، كابن كثير وابن عساكر والطبري إلى غير ذلك، تحتاج إلى التحقيق. فيجب على المحققين في زمننا أن يحققوا تلك الكتب. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بأبي محمد ابن أبي بكر. أبوه محمد، أبو محمد أبو بكر الصديق، أمه أسماء، أسماء بنت عميس، المرأة الجميلة، الإيمان الصادق والحياء الكبير. تزوجها سيدنا أبو بكر بعد موت جعفر رضي الله عنه أرضاه. فلما تزوجها أبو بكر الصديق أنجبت له محمد، فخرجت معه في حجة الوداع مع حبيبك المصطفى سيدنا محمد. حجة الوداع، لم يحج النبي إلا مرة واحدة. خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق والزوجة، الزوجة الصالحة التقية النقية، أسماء بنت عميس. وما أدراك ما أسماء بنت عميس؟ وكانت حامل في محمد ابن أبي بكر. فلما جاءت إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، ولدت محمد ابن أبي بكر، ولدت محمد ابن أبي بكر ابن الصديق رضي الله عنه وارضاه في آخر ذو القعدة، فأنجبته. فاحتار سيدنا أبو بكر ماذا يصنع، هل ستذهب معه إلى الحج إلى مكة أم تعود مرة ثانية إلى المدينة؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرها أن تغتسل وأن تهلل. الله أكبر يا حبيبي رسول الله، مرها أن تغتسل وتهلل. فذهبت مع رسول الله إلى مكة ومع محمد ابن القاسم. فهل يعقل لمحمد ابن أبو بكر أن يلوث يده بدماء رجل يحبه الله عز وجل، عثمان بن عفان، رجل يحبه الله وبشر بالجنة قبل موته في صحيح مسلم حينما دخل على رسول الله وكان في بستان رجل من الأنصار، طرق الباب طارق وكان الأول أبو بكر الصديق قال بشره بالجنة، ثم جاء الثاني وكان عمر قال بشره بالجنة، فجاء الثالث وكان عثمان، ثم قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. يا حبيبي يا سيدنا عثمان، سيدنا عثمان بن عفان اللي وسع في مسجد رسول الله بشر بالجنة عدة مرات. من يجهز جيش العسرة اللي هي غزو التبوك وله الجنة عند الله، فجهزها عثمان بن عفان. ليس كذلك فحسب، بل لم يحرم المسلمين من الماء. حينما دخل المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وجد أن بئرا في يد يهودي، وكان تحكم في الماء وأصبح سلاح في يد اليهود، سلاح استراتيجي يقتل به المسلمين. فذهب إليه عثمان حينما وجد الصحابة لا يجدون ماء، فذهب إليه قال النبي من يشتري بئر روما وله الجنة. فخرج عثمان بن عفان إلى اليهودي وإذا باليهودي يقول لا، مستحيل أن أبيع الماء إلى من؟ إلى المسلم، مستحيل أن أبيع البئر للمسلمين. وعندئذ علم عثمان، انظر إلى الفكر الإسلامي الاقتصادي، انظر إلى نظرة الإسلام لليهود. يعلم عثمان أن اليهودي يعبد المال من دون الله عز وجل، فزاد في سعر البئر، قال أشتري منك شطر البئر، يعني نصف البئر، فقال أبيع لك يا عثمان. فسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه اشترى نصف البئر. اشترى ازاي؟ يعني قسمه نصين؟ لا، يعني يوم لسيدنا عثمان ويوم لليهودي. اليوم بتاع سيدنا عثمان الصحابة تشرب وتخزن المية، تاني يوم اليهودي ما ليش حد يشتري منه مية. فذهب إلى عثمان، شفت النظرة الإسلامية، شفت الفكر الإسلامي العالي. فقال عثمان بن عفان، فجاء الرجل إلى عثمان اليهودي وقال أبع لك الشطر الثاني. فاشتراه عثمان وذهب إلى رسول الله يتهلل الوجه بالنور والضياء والفرحة، يا رسول الله اشتريت بئر روما لله ولرسوله وللصحابة. فقال لا در عثمان ما يصنع بعد اليوم، لقد اشترى عثمان الجنة من الله عز وجل. فقال النبي اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة. هذا هو عثمان اللي حاصروه ومنعوا عنه الماء لمدة 20 يوم وفي رواية 40 يوم، وترك عثمان ولا يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرموه الماء، عطش عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهل بالله عليكم محمد ابن القاسم، محمد ابن أبي بكر، يفكر أنه يختال سيدنا عثمان بن عفان؟ وشوف الرواية الضالة، يقولك أن جاء محمد ابن أبي بكر من مصر إلى المدينة وتآمر على عثمان وقتل عثمان وسفك دم عثمان. وهذا كلام خطأ، لم يأتي محمد إلى مصر إلا مرة واحدة حينما ولي الخلافة علي بن أبي طالب. تعالوا معي، فمات الصديق وترك محمد ابن أبي بكر، فتزوجت أمه أسماء بنت عميس من علي بن أبي طالب، وعاش في كنف علي بن أبي طالب محمد ابن القاسم، أبو محمد ابن أبو بكر أبو سيدنا القاسم نجم هذه الليلة، وعاش في كنف سيدنا علي بن أبي طالب فتأثر به، وحدثت الفتنة الرهيبة ودخل الثوار على عثمان الراكع الساجد العابد العباد الخاشع فقتلوه. وبعد موتي عصفت بالأمة فتنة لا قبل للأمة بها، وتلك حرب جديدة أيها الإخوة الأخوات، حرب جديدة. حينما استعصى على اليهود اختراق المدينة بالحروب وبالأسلحة الحديثة وبالمؤامرات، فكروا في سلاح جديد وهو من أخطر الأسلحة في زماننا حاليا، يستخدمه اليهود في كل زمن وفي كل حين من أجل أن تستقر لهم الأمور، الفتنة. في هذا الوقت، في نهاية خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، في نهاية الخلافة، ولد القاسم ابن محمد. القاسم ابن محمد تزوج من بنت يزجرد اللي هو آخر ملك من ملوك الفرس، حينما أسرت وجاءت وأشار سيدنا علي على عمر إن بنات الحكام والأمراء لا يبعن كالإماء. قال له طب نعمل إيه؟ قال نسيبهم يختاروا هياخدوا مين. واحدة وكانوا ثلاث بنات، واحدة اختارت سيدنا زين العابدين ابن الإمام علي، ابن الإمام الحسين ابن علي، وواحدة اختارت عبد الله بن عمر، والثالثة اختارت محمد ابن أبي بكر الصديق. لما تزوجها جابت القاسم، أنعم به من القاسم، وربنا جعل له حظ من اسمه سبحان الله. لما اتولد وهو طفل صغير كانت الفتنة اللي عصفت بالأمة وولي الخلافة عليه ابن أبي طالب. أنا أسرد للأمة حاليا سرد، وفي النهاية أخذ الدروس المستفادة عشان تعيش معايا في القصة في معاناة هذا التابعي. فلما ولي الخلافة الإمام علي عزل القيس بن سعد والي مصر وقتئذ، وأمر على مصر محمد ابن أبي بكر الصديق. وأنا يا إخواننا بدور على عمر سيدنا محمد ابن أبي بكر. هو اتولد 10 هجريا، مات 38 هجريا، يعني عاش كم سنة؟ 28 سنة. تصوروا، ده هو والي مصر وذهب إلى مصر. وهو ذهب إلى مصر طلق القاسم في المدينة ولم يأخذه معه، وكان له أخت سيدنا القاسم لأخت تانية. محمد ابن أبو بكر حينما وصل إلى مصر ودخل إلى مصر أيها الإخوة والأخوات، كانت المفاجأة الكبيرة إن والي مصر المعزول يستقبله ويقول له إني لك من الناصحين، أنا هنصحك نصيحة لو ما عملتش بيها ملكك في مصر وإمارتك في مصر هتضيع. أهل مصر محتاجين مكيدة من أجل أن تستقر لك الأمور عندهم، ومن أجل أن تكيد بهذه المكيدة لعمر ولي معاوية، وإلا سيحتل مصر. سيدنا محمد ابن أبو بكر الصديق سمع المكيدة من قيس بن سعد، لكن سيدنا محمد ابن أبو بكر لم يأخذ بالنصيحة، وهذه الطمة الكبرى. عندئذ علم معاوية رضي الله سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه أن أهل العراق تركوا الإمام علي، تركوه وعزلوه بمفرده، حتى بكى لابن عباس وقال إن القوم لا يأتمرون بأمري. لأن محمد بن القاسم، محمد بن أبو بكر الصديق ولي مصر، علم من مقدم عمرو بن العاص جاء من أجل احتلال مصر، وجاء من أجل أن يأخذ مصر من محمد بن أبو بكر الصديق، ومعه 6000 من الأفراد، جيش 6000. وسيدنا معاوية بعت لمعاوية ابن خديج، وهذا كان من يهود مصر، ركز معايا شوية، وقال له احنا عاوزين نرجع تاني، نرجع حكم عبد العاص إلى مصر. فتآمر هذا الرجل معهم، وفعلا تآمروا على محمد بن بكر، وجمع جيش حوالي 10,000 فرد، يبقى 6 مع عمرو و10 مع معاوية ابن خديج ابن اليهودية الذي قتل محمد بن أبي بكر. ودخلوا على، حينئذ أرسل سيدنا عمرو بن العاص قبل أن يدخل مصر رسالة رقيقة من أجل أن تعلم الأمة أن الإسلام لا يحب سفك الدماء. قال يا محمد، يا ابن أبا بكر، أنا لك من الناصحين، أخرج من مصر معزز مكرم إلى المدينة، فأنا لا أريد قطرات الدماء أن تسقط، فأنا لا أريد أن تسقط القطرات من دمك على الأرض. وظل ينصح سيدنا عمرو بن العاص محمد ابن أبي بكر، فأخذ الرسالة ورسلها إلى سيدنا علي في العراق يريد مددا، لكن سيدنا علي لم يجد المدد، فأرسل له رسالة يدعو له بالنصرة. فماذا يصنع محمد ابن أبي بكر؟ جيش الجيش وحمس الجيش للجهاد في سبيل الله. لكن للأسف الشديد، ودي مصيبة كبرى يا أخواننا، إن القادة أحيانا لا يحسنون الاختيار. ودخل عمرو بن العاص مصر ووجد محمد ابن أبي بكر الصديق أن كل من حوله تركوه، وأصبح بمفرده في وسط الجيوش، فترجل وترك الفرس، ثم أخذ يسير رضي الله عنه وأرضاه إلى أن وصل محمد ابن أبي بكر إلى مكان مهجور فاستراح فيه، وكاد يموت من العطش. فجاء معاوية بن خديج لم يجد محمد بن أبي بكر فظل يبحث حتى وجد علوج من الرجال وقال لهم هل رأيتم رجل صفته كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم إنه في هذه المنطقة الخريبة. فدخل عليه ب10,000 وقبضوا عليه وجاءوا به إلى الفسطاط اللي هي القاهرة القديمة الموجودة مصر القديمة وجاءوا به وعندئذ يعني سجنوه ومنع عنه الماء. فلما منع عنه الماء رضي الله عنه وأرضاه والطعام دخل جاءت رسالة من عبد بن العاص لأن كان في جيش عمرو بن العاص سيدنا عبد الرحمن بن أبو بكر أخو محمد بن أبي بكر وقال كيف يقتل أخي صبرا؟ فأرسل سيدنا عمرو بن العاص رسالة رقيقة إلى معاوية بن خديج ابن اليهودية من أجل أن يترك محمد ابن القاسم إكراما لعبد الرحمن ابن أبو بكر، محمد ابن أبو بكر إكراما لعبد الرحمن ابن أبي بكر، ولكن رفض ودخل على محمد ابن أبي بكر وكان يقول ما أريد أن أشرب الماء، قال مثلك لا يشرب الماء، قال أنا يا ابن اليهودية والله لو أعطيتني سيفي لا أريناك من الشجاعة والقوة. اسمعوا للكلام الكبير ده، بيقول له يا ابن اليهودية، ما هو معاوية بن خديج ده ما ده اللي كان مع المجموعة يا أخوانا اللي كانت مع عبد الله بن سبأ، يعني المجموعة اللي كانت بتتآمر على دم سيدنا عثمان، وفي النهاية يقول لمحمد بن بكر لقد حرمتم عثمان من الماء وقتلتم عثمان فخذها مني ولكنني سأقتلك قتلة جديدة، سأجعلك في جيفة حمار ثم أحرقك وأنت حي في جيفة الحمار. وفعلا وضعوا في جيفة حمار وقتلوه ومات، نسأل أن يرزقه الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. القاسم بن محمد بقى ابن سيدنا محمد ابن أبي بكر كان في المدينة يا إخواني، فلما ولي الخلافة أبوه ولي الإمارة على مصر أرسل إليهم فجاء به وبأخته في مصر، فمات محمد وأمه، فمات محمد ابن أبي بكر وزوجة محمد ابن أبي بكر، وأصبح الطفل بمفرده يرى الشدة والقسوة والبنت. فجاء عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن الصديق احتمل، وسأترك هذا الأمر للقاسم ابن محمد في الحلقة القادمة وهي الأهم، ليتحدث بالتفصيل رضي الله عنه وأرضاه عن رحلته التي ذهب بها إلى من مصر إلى المدينة وكيف وصل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إلى هنا يجب أن أتوقف. مخرج الحبيب يقول لم يبقى إلا 5 دقائق، في عجلة سريعة أخذ الدروس المستفادة من هذه القطعة، من ذهاب سيدنا محمد ابن أبي بكر إلى مصر وموته كما مات سيدنا عثمان يعني بطريقة بشعة، إذن الذي قتل عثمان هو الذي قتل محمد ابن أبي بكر. طيب إيه الدرس الدروس المستفادة من هذا الجزء من رحلة محمد ابن أبي بكر إلى مصر؟ عاش في مصر 5 أشهر فقط لغير، دخل في منتصف رمضان 37 هجريا ومات 38 هجريا رضي الله عنه وارضاه. الدرس المستفيد الأولاني يا أخوانا، أول حاجة الدين النصيحة. نلاحظ أن سيدنا محمد ابن أبي بكر لم يأخذ بنصيحة قيس بن سعد. قيس بن سعد لماذا لم يأخذ بنصيحة قيس بن سعد؟ قيس بن سعد قال له أنا عزلني علي لكن لابد أن أنا أنصحك، الدين النصيحة. يبقى ده درس مستفاد يا إخوانا، محدش يتكبر على النصيحة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. تصور الدين كله، النبي قال عاوزين تعرفوا إيه هو الإسلام، الدين النصيحة. والنصيحة في اللغة معناها الإخلاص، لذلك الإنسان لما بينصح واحد بيخلص له في النصيحة بتاعته. لذلك أيها الإخوة والأخوات اسمع معي، جعل الرسول مفهوم النصيحة مساويا للدين كله فقال الدين النصيحة. قال ابن الأثير النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. وأخذ النبي البيعة من الصحابة على إيه؟ على النصيحة. اسمع معي، وأخذ النبي البيعة على أصحابه ببذل النصح للمسلمين. قال جرير ابن عبد الله بايعت رسول الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أنا خد نبي لما جيت أخش في الإسلام طلب مني 3 طلبات، منهم أن أنصح أي مسلم. النصيحة يا أخوانا مش عيب أنك أنت تقبل النصيحة من خبرة، معانا خبرة في الدعوة، ليه ما ناخدش النصيحة الناس اللي تعبوا في الدعوة، ليه ما ناخدش نصيحتهم؟ النبي أخذ بنصيحة